بصداك عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك. قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستبن مسراك. يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. شركة المساهمة الآن هي قامت لهدف سيء، شركات المساهمة، لكن نحن يجب أن نستخدمها لهدف نبيل، لهدف صالح. الشركات المساهمة في أساسها أقيمت، أول ما أقيمت أقامتها الدول المستعمرة. عندما استعمرت بعض الدول النامية كيف تستطيع تنهب خيراتها؟ من خلال تأسيس شركات تقوم بهذا الدور. كما تفضلت بالنسبة للبورصات أنشأت هذا الغرض صحيح، لكن ينبغي أن يصحح هذا الغرض. وأشير هنا إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي. قرار مجمع الفقه الإسلامي قبل 20 سنة قال يعني الفكرة التي قامت عليها البورصات فكرة جيدة، فكرة البورصات قضية وجود أسهم وأن تباع من خلال البورصة توفر السيولة للمساهم بأسرع وقت، قالوا هذه فكرة جيدة، ولكن الآلية التي تقوم عليها البورصات آلية غير جيدة وينبغي أن يعاد فيها نظر. هذا صدر فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي قبل 20 سنة. ففعلا البورصات هي قامت يعني قامت أساسا في دول رؤوس رأسمالية، ولكن نستطيع أن يعني نحقق الهدف أو على الأقل نحد من هذه الممارسات الموجودة في السوق من خلال إصدار اللوائح التي تمنع أو تحد من هذه الممارسات. وطبعا صدرت لوائح، لكن مشكلة في الرقابة، الرقابة فيها صعوبة جدا، الرقابة فيها صعوبة جدا، ليس من السهل أن تكتشف عمليات التضليل التي تقوم في السوق، وقد يسهل اكتشافها إذا كان هناك تطوير لعملية الرقابة وكان هناك توفير لأعداد أكبر المراقبين في السوق وكان هناك عقوبات مشددة ولا يستثنى منها أحد. فإذا كان ذلك كذلك يمكن أن تحقق أو تحد من السلوكيات الخاطئة الموجودة في السوق. نعم، تكلمنا قبل قليل عن القيم المتعلقة بالأسهم، وقلنا أن السهم له 3 قيم: اسمية وسوقية وقيمة دفترية، وتكلمنا عن ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث إلى الخصيصة الثانية، خصائص السهم. قلنا أن السهم متساوي القيمة، ثم تكلمنا عن القيمة وأنواعها، وقلنا المتساوي القيمة المقصود هنا بالتساوي القيمة في نعم متساوي القيمة عند عرضه للاكتتاب، القيمة الإسمية للسهم متساوية. طيب، قد يقال لماذا تعرض بعض الأسهم بقيمة أكثر من 10 ريالات إذا كان التعليمات تنص على أن القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات؟ نقول يعرض السهم بقيمة أكثر عندما تعرض شركة للبيع، تكون شركة موجودة أساسا، يعني لها نشاط ولها أرباح سابقة، مثل شركة مجموعة إبراهيم شاكر وغيرها التي بيعت أخيرا، وغيرها من الشركات بيعت مجموعة إبراهيم شاكر هنا بيعت بقيمة مقدار 48 ريال. ف48 ريال هي عبارة عن قيمة اسمية مقدار 10 ريالات وعلاوة إصدار مقدارها 38 ريال. كيف يعني يزيد السهم إلى علاوة الإصدار؟ في يعني ما يسمى بعملية بناء الأوامر، سوق مزاد يدعى له المستثمرون ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات، فيعرض سهم الشركة للبيع فيزاودون عليه حتى يصل إلى قيمة معينة، مثلا 48 ريال، ومن يرسل عليه المزاد يستحق شراء السهم عندما يعرض المكتتبون عن شراء السهم بهذه القيمة، فيعرض للاكتتاب بقيمة 48 ريال، لو لم يشتره المكتتبون يكون هو المتعهد بشراء السهم بهذه القيمة، لأنه زايد على السهم حتى وصل. ولإثبات جدية الشخص المزايد أو المؤسسة التي زايدت على هذا السعر إلى هذا الحد. قلنا إن السهم من خصائصه أنه متساوي القيمة، له خصائص أخرى وهو أنه غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير. ما معنى هذا؟ يعني السهم الواحد الذي يكون قيمته 10 ريالات أو 15 ريال أو 20 ريال لا يصح أن يقسم بين شخصين، لا يصح أن يقسم بين شخصين، وهذا معنى قول النظام إنه غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير. بمعنى أنه لو مات شخص وله سهم وورث ابنين مثلا، فهذان الابنان لا يصح أن يقول للشركة جزئوا لنا السهم إلى نصفين، شطروا إلى شطرين، نقول هذا لا يصح. الذي يلزم به النظام في هذه الحالة أن يكون أحد الورثة هو المالك أمام الشركة، هو المالك أمام الشركة، ومن الباطن يكون المالك شخص آخر أيضا مشارك. الأمر الثالث أنه قابل للتداول، وهذا وضحناه فيما سبق. هذا بالنسبة للأسهم. الأسهم لها عدة أنواع قبل أن ندخل في السندات. السندات لها الأسهم لها أنواع كثيرة. أول نوضح السندات باعتبار أنها ورقة مالية، نوضح معنى السندات، ثم نوضح معنى حصص التأسيس، ثم ننتقل لتقسيمات الأسهم والصكوك أنواع. ها؟ إيه بس الأسهم أخشى أن طيب ما في مانع نأخذ بعض الأنواع المتعلقة بالأسهم، ما في إشكال حتى يعني يكون السياق واحد. الأسهم له أنواع متعددة أو له تقسيمات متعددة بالنظر إلى يعني طبيعة السهم، ينقسم إلى قسمين: أسهم نقدية وأسهم عينية. الأسهم النقدية الريالات، والأسهم العينية هي التي مصدرها الشيء العيني أو ما يسمى عند الفقهاء بالعروض. الفقهاء يطلقون على الأعيان عروض، وقلنا خلاف الفقهاء فيما سبق وأن الجمهور على أنه لا يجوز أن يساهم في الشركة بعروض، يعني يدفع عقار أو سيارات ونحو ذلك يكون رأس مال للشركة. وقلنا إن المالكية ورواية عن الحنابلة يجوزون ذلك، وأنه هو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل في نظام الشركات، أنه يمكن أن تكون الأسهم عينية، وهذا تقسيم أحد التقسيمات الموجودة في الشركة للأسهم. فالأسهم إما نقدية، إما أن يدفع الشخص ريالات، أو أن يدفع مثلا أشياء عينية، يقول والله أنا عندي عقار وعندي سيارات، يكون مثلا صاحب معرض يقول أنا أزود الشركة بسيارات، سيارة نقل مثلا أو سيارات أي كان شكلها ونوعها، أو أساهم بعقار يكون موقع لإنشاء الشركة أو بناء مشروع معين للشركة فيساهم بعقار. المهم هو في هذه الحالة بالنسبة للأسهم النقدية جائزة بالإجماع، والأسهم العينية على الخلاف، والصحيح هو الجواز كما هو رأي المالكية ورواية عند أحمد رحمه الله. والمهم في الأسهم العينية أن تقدر عند العقد، تقيم عند العقد، لابد من تقييمها حتى نعرف كم دخلت على الشركة. فإذا دفعت عقار نقول كم قيمة العقار عند العقد، كم قيمته، ينظر كم القيمة. ولا يكفي أن لابد أن تقدر القيمة ويتحقق من هذه القيمة من الخبير، وأيضا الجمعية التأسيسية تنظر في تقدير الأسهم العينية من وظائف الجمعية التأسيسية التي ذكرناها وقلنا إنها لا تنعقد إلا مرة واحدة في السنة، أنها تتحقق من قدر الأسهم العينية، هل هي مقيمة بشكل صحيح أو مبالغ فيها. فأحيانا تكون الأسهم العينية مبالغ فيها، وبالتالي تدخل على الشركة ويتحمل عبء هذا التقدير المبالغ فيهم المساهمون. ويعني حصلت واقعة قبل أشهر، قيمت إحدى الشركات بعض الأسهم العينية الموجودة فيها بتقدير مبالغ فيه، وتوقف الاكتتاب نتيجة لذلك. فالتقييم يجب أن يكون بالقيمة، يعني تعبر عن القيمة الحقيقية للسهم العيني. طيب، هذا نوع من أو هذا تقسيم من أقسام الأسهم. هناك تقسيم آخر، تقسيم باعتبار ما يحظى به السهم من ميزات إلى قسمين: أسهم عادية وأسهم ممتازة. الأسهم العادية هي الأسهم الغالبة الموجودة في الشركات والتي تطرح للاكتتاب إلى آخره. الأسهم الممتازة يحظى بها، أحيانا تطرح هذه الأسهم الممتازة، والآن لا تكاد توجد الأسهم الممتازة حيث الواقع، والحين في النظام موجودة في النظام. الأسهم الممتازة يكون لصاحبها أولوية في قبض الأرباح، قد يكون له أولوية في قبض، قد لا تحقق إلا الربح الذي قبضه صاحب السهم الممتاز، فتذهب حصة صاحب السهم العادي فيستأثر بالربح دون صاحب السهم العادي، ولهذا حرم الفقهاء الأسهم الممتازة. أو يكون له الأولوية في استرداد نصيبه من الموجودات، موجودات الشركة. تعرفون الشركة أول ما تبدأ برأس مال معين ولا لا؟ يكون لها رأس مال مثلا مقداره 20 مليون، بعدما تعمل الشركة وتشتري مشروع، تبني مقر، تبيع بضائع، تشتري معدات، يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات. يتحول رأس المال أو جزء كبير من هذا من رأس المال إلى موجودات. بعدما تتم التصفية، عندما ينقضي عمر الشركة، نفرض أن عمرها 60 سنة، انتهت 60 سنة، فيراد تصفية الشركة، تحول هذه الموجودات إلى سيولة حتى تتم التصفية. فإذا كان لصاحب السهم الممتاز الأولوية في قبض الموجودات، فقد يحظى بنصيب أكثر من غيره، ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم الأسهم الممتازة، وذهب عامة الفقهاء المعاصرين إلى تحريمها. النوع الثالث أو التقسيم الثالث للأسهم، تقسيم للأسهم بحسب بقاء رأس المال أو أو استرداده حال قيام الشركة، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: أسهم رأس مال وأسهم تمتع. وأسهم رأس المال هي الأسهم العادية التي هي الأسهم المعروفة الموجودة التي يعني هي الغالبة، يعني أسهم التمتع لا تكاد توجد، يعني أو أستطيع أن أقول غير موجودة الآن من حيث الواقع، لكن من حيث النظام موجودة، لكن من حيث الواقع غير موجودة. المقصود بأسهم رأس المال هي الأسهم التي تبقى تحصل أنت على أرباح ورأس مالك باقي في الشركة، ولا يسترد رأس المال إلا عند التصفية، أما أسهم التمتع فهي أسهم يعني يعاد رأس المال إلى صاحبه أو إلى مالكه ويظل يتمتع بأرباح، ولذلك تسمى أسهم تمتع، فهو يرد إليه رأس ماله ويظل يتمتع بالأرباح. لماذا؟
وجد هذا النوع من الأسهم. بعض الشركات عمرها مثلا المفترض 10 سنوات، تكون تستثمر مثلا في مجال التنقيب عن معدن من المعادن، أو مثلا أنشئت لغرض إنشاء سكة حديد، يستمر إنشاء هذه السكة مثلا هذه السكة لمدة 10 سنوات ثم تنقض الشركة، فعمرها الافتراضي محدود. فحتى تبدأ الشركة تتخلص من بعض المساهمين لاقتراب الشركة من موعد الانقضاء، وجد ما يسمى بأسهم التمتع، بحيث تتخلص تدريجيا من المساهمين لأنها لا تحتاج إلى رأس المال بقدره المحدد الكبير في بداية مشروع الشركة. تبدأ الشركة تتناقص تدريجيا، ثم يعني حتى ينتهي السهم، فيصبح قد استرد رأس ماله ومع ذلك يعطى أرباح، لكن لا يعطى أرباح إلا بعد حصول المساهم الرئيس صاحب أسهم رأس المال على نسبة معينة من الأرباح، فهو يأخذ نسبة من الأرباح لكن بعدما يحصل المساهمين على ربح يقدر على الأقل 5% من رأس مال الشركة، على الأقل يأخذون أرباح سنوية بهذا القدر، فإذا وجدت أرباح زائدة فيحصلون على هذه الأرباح. مثل أعضاء مجلس الإدارة عندما يأخذون نسبة شائعة على الأرباح، لا يأخذون هذه النسبة الشائعة اللي 10%، منصوص في النظام على أنه لا تزيد أرباح أعضاء مجلس الإدارة على 10%. متى يحصلون على 10%؟ بعد توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة. والمناسبة أعظم أكثر الشركات تقتصر على توزيع هذه النسبة المحددة في النظام، ولذلك تتكاثر أرباح الشركات لصالح أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الموجودين في الشركة، والمساهمين لا يحصلون إلا على 5% فقط. الاكتتاب ماذا يعني في النظام؟ يعني في النظام بنص النظام التزام المكتتب بقبوله لقرارات الشركة ونظام الشركة سواء كان حاضرا أو غائبا، هذا معنى الاكتتاب. ماذا يعني أن تكتتب في الشركة؟ يعني أن تدخل وتكون مساهما في الشركة ومالكا للسهم، وأيضا أن تقبل بكل القرارات التي تتخذ في الجمعيات سواء كنت حاضرا أو كنت غائبا، وأن تلتزم بنظام الشركة سواء كنت موافقا أو مخالفا. وبناء عليه نظام الشركات يلزم الشركة بأن توزع أرباح إذا وجدت الأرباح، إذا وجدت يعني مثلا لنفرض أن رأس مال الشركة 100 مليون، لنفرض أن رأس مال الشركة، أنا أحاول أمثل بأمثلة يعني لا يكون فيها كسر، لو فرضنا أن الشركة رأس مالها 100 مليون وحققت أرباح قدرها 10 ملايين، كم تمثل 10 ملايين من 100 مليون؟ 10%. يلزم الشركة بعد، لو فرضنا الأرباح الصافية، لو فرضنا أن الأرباح الصافية وليست الأرباح التشغيلية، لأنه يوجد نوعان من الأرباح في الشركة تشغيلية وصافية، لو فرضنا الأرباح الصافية 10 ملايين، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أن يقروا توزيع نسبة من الأرباح لا تقل عن 5 ملايين ريال، لا يصح أن يوزعوا أقل من ذلك بحسب النظام. واضح النظام لماذا وضع هذه المادة؟ لحماية المساهمين حتى لا توزع أرباح أقل من ذلك. طيب، هل يلزم الإبقاء؟ هل يجوز أن تستبعد بعض الأرباح؟ لأن الأرباح التي لا توزع ما يكون مصيرها؟ الزائدة على 5% طبعا يأخذ نصيبهم أعضاء مجلس الإدارة، لأن أعضاء مجلس الإدارة إذا كان لهم نسبة شائعة، تعرفون أن أعضاء مجلس الإدارة يأخذون مواردهم المالية أو مكافآتهم حسب النظام إما براتب مقطوع أو مزايا يحصلون عليها من الشركة أو نسبة شائعة أو يجمعون بينها. النظام نص على ذلك، وغالبا ما يكون لهم نسبة شائعة. هذه النسبة الشائعة حددها النظام ب10%، لا تزيد على 10%، لكن بشرط بعد توزيع 5% من الأرباح الصافية، بعد توزيع 5% من رأس المال على المساهمين. فلو فرضنا أن الشركة رأس مالها 100 مليون، حققت أرباح مقدارها 10 ملايين، يجب توزيع 5 ملايين على الأقل. هل يصح الزيادة؟ ممكن الزيادة لو صوتت الجمعية العامة العادية. هذا هنا يأتي دور الجمعية العامة العادية. لو قالت، نحن قلنا من صلاحيات الجمعية العامة العادية أن تصوت على نسبة الأرباح والخسائر. لو قال والله نسبة قليلة 5، ليش ما نزودها إلى 10%؟ ويمكن يستأثرون بكل الأرباح. غالبا لا، حسب ما أفادني به أحد المستشارين في وزارة التجارة، قال غالبا الشركات لا توزع إلا 5%، يكتفون بالحد الأدنى. طبعا هذا في الغالب ليس في صالح الشركاء، قد يكون لماذا؟ طبعا لأنه يوجد احتياطيات، قد يقال أن الأرباح ترحل كأرباح مبقاة للشركة. نقول صحيح، لكن توجد احتياطيات في الشركة. وبالمناسبة الشركات المساهمة من خصائصها، وهذا لم نتكلم عنه حتى الآن ولعل نشير إليه بعد الصلاة لأنه مهمة جدا، أن الشركة المساهمة لها 3 احتياطيات: احتياطيات نظامية واتفاقية واختيارية. والاحتياطي النظامي يجب أن يكون أن يبلغ نصف رأس المال. فيوجد احتياطيات للشركة، لماذا ترحل الأرباح كل سنة ويوجد ما يسمى بالأرباح المبقاة وتتكاثر هذه الأرباح ولا يحصل عليها المساهمون؟ في الواقع في حماية للشركة، في حماية للمركز. هو صحيح في حماية للمركز المالي للشركة، لكن لا ينبغي أن تكون الحماية بهذا الشكل، أن يقتصر على 5% من رأس المال فقط. ينبغي أن يزاد فيها أسهم رأس المال، طبعا جائزة، لكن بحسب نوع السهم. يعني هل هو سهم حلال، نشاطه حلال أو حرام، وهذا سنتكلم عنه في تقسيم آخر. وإذن في أصله جائز أسهم رأس المال، وأما بالنسبة لأسهم التمتع فهي محرمة. أسهم التمتع محرمة، والسبب في تحريمها أنه يتمتع بأرباح دون أن يضمن شيء. وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. فإذا كان لا يضمن شيء لا تطاله أي خسارة. لماذا لا تطاله الخسارة؟ لأنه استرد جميع رأس المال. فإذا استرد جميع رأس المال هل تطاله خسارة؟ طيب، إذن لا تطاله خسارة، ومع ذلك يمكن أن يحقق أرباح، يمكن أن تطاله أرباح في الشركة، وهذا منهي عنه بإجماع أهل العلم. يجب أن يضمن حتى يستحق الربح، أما أن يضمن بلا مخاطرة. ونحن ذكرنا بالأمس أن الأرباح التي تنشأ من معاملة خالية من المخاطر محرمة، وذكرنا مثال على ذلك الربا، وهذا مثال آخر. هذا مثال آخر، أن تدخل في معاملة وتحصل على أرباح دون أن تحقق أي خسائر. الآن هو يزاحم في صورة الأسهم التمتع، يزاحم الشركاء الذين تطالهم الخسارة، وهو لا يطاله أي خسارة. والشركة مبنية على مبدأ العدالة بين الشركاء، فلا يصح أن يكون لك نصيب في الأرباح دون أن تطالك أي خسارة وغيرك يخسر. هذا لا يجوز شرعا. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الأسهم، وهي الأسهم التي قلنا إنها تنقسم بحسب اعتبار طريقة تدوين الملكية على السهم. ممكن نقول بأي اعتبار، يعني باعتبار يفهم منها هذا المعنى. نحن لسنا متعبدين بعبارة معينة، المهم أنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: أسهم اسمية وأسهم لحاملها. الأسهم الاسمية هي التي يسجل على شهادة السهم اسم المساهم. طبعا كان ذلك قديما، والآن أصبحت المعاملات الرقمية يعني كافية في يعني تسجيل اسم المساهم، فبالقيد المصرفي يمكن أن يسجل اسم المساهم دون أن يحصل على شهادة ونحو ذلك. المهم أن هناك نوعان من الأسهم بهذا الاعتبار، أسهم اسمية وأسهم لحاملها. الأسهم لحاملها هي التي لا يسجل عليها اسم المساهم، وإنما بمجرد حمله لها يكون مالكا للسهم، مثل الأوراق النقدية التي في جيبك، هل مكتوب عليها اسم؟ هي أوراق لحاملها، أوراق نقدية ليس عليها اسم. لو وقعت في الشارع وجاء شخص وأخذها قد يدعي ملكه، يدعي ملكه له ولا لا؟ كذلك الأسهم لحاملها فيها خطورة في أنها لو سقطت وأخذها شخص استطاع أن يبيعها. المهم أن هذا نوع من أنواع الأسهم. هناك نوع آخر باعتبار طبيعة النشاط من حيث كونه حلال أو حرام، وتنقسم بهذا الاعتبار لثلاث أقسام: أسهم مباحة ذات نشاط مباح، وأسهم محرمة ذات نشاط محرم، وأسهم مختلطة يعني أصل نشاطها حلال لكنها تقترض وتقرض بالربا. الأسهم التي نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا هذه مباحة بالإجماع، يعني مثلا تبيع وتشتري، هذه الشركة مثلا في مجال بيع وشراء الأغذية المباحة أو الألبسة المباحة ونحو ذلك، هذه نشاطها مباح ولا تقترض ولا تقرض بالربا، جائزة بالإجماع ما في إشكال. الثانية الأسهم ذات النشاط المحرم كشركات بيع الخمور، شركات بيع لحوم الخنزير، شركات مثلا الدعارة إذا كان هناك شركات متخصصة في البغي، شركات مثلا يعني أي نشاط مثلا بيع المخدرات إلى آخره، هذه محرمة بالإجماع. يبقى عندنا الأسهم ذات النشاط المباح في الأصل لكنها تقرض وتقترض بالربا، هذه اختلف الفقهاء فيها على قولين، قول بالمنع قول بالجواز، ومن قال بالجواز اختلفوا في حد الجواز، يعني هل هي جائزة بنسبة معينة، اختلفوا في هذه النسبة اختلافا كثيرا. وفي نظري أن الأسهم مختلطة أسهم محرمة، وذلك لأن المساهم بحسب نظام الشركات يكون مالكا لموجودات الشركة، حسب نظام الشركات المساهم يكون مالكا في موجودات الشركة ويكون له حصة شائعة في هذا في هذه الموجودات، وبالتالي يكون شريكا في الإثم، ويكون عندما يدخل في سهم هذه الشركة قد تعاون على الإثم والعدوان. فليس بصحيح أن يقال إن السهم مستقل عن موجودات الشركة، السهم ليس بمستقل، ونظام الشركات يؤكد ذلك، وبالتالي فإنه إذا دخل كمساهم فإنه يملك في موجوداتها ويكون شريكا في الإثم. وأكثر الفقهاء المعاصرين أو كثير حتى يعني يمكن ربما ليس لدينا استقراء كافي، كثير من الباحثين يقول أكثر الفقهاء المعاصرين على المنع، المجامع الفقهية فيما أعلم كلها تمنع، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي على منع هذا النوع من الشركات. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السندات الأوراق المالية. قلنا أن الشركة لها ثلاثة أوراق مالية: أسهم وسندات وحصص تأسيس. تكلمنا عن السهم، ننتقل بعد ذلك إلى السند. والسند هو في حقيقته دين. الشركة عندما تحتاج إلى سيولة ولا تريد أن تدخل معها مساهمين يزاحمونها في الأرباح، تطرح سندات لتقترض من الجمهور. لماذا وجدت السندات؟ وجدت لهذا الغرض. شركة تريد أن تبني مشروع أو أن تنشئ مشروع بقيمة 1 مليار ريال، لو أدخلت معها مساهمين، هذا فكرة من يعني يطرح السندات، لو أدخل معه مساهمين زاحموا في الأرباح أو زاحموا الشركة في أرباح الشركة أو في أرباح هذا المشروع. ولهذا قال: بدل ما يدخل معي مساهمون يزاحمون الشركة في الأرباح، نطرح سندات، نقترض من الجمهور ونعطيهم فائدة بقدر مثلا 2% 3%، عوضا عن أن يزاحم الشركة في أرباح نسبتها 15% 25% 20%، فيدخل هي طبعا ربا. السندات بهذا الشكل دين، تقترض الشركة من الجمهور بفائدة، وبالتالي فهي محرمة. والفقهاء المعاصرون على تحريم هذا النوع من المعاملات، فهي سند يعبر عن قرض بفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم. نعم. السند يأخذ بعض خصائص السهم فهو متساوي القيمة، يطرح بقيمة اسمية متساوية. تطرح سندات مثلا بقيمة 1000 ريال، كل سند بقيمة 1000 ريال مثل السهم، أو بقيمة 10,000 ريال. 2، غير قابل للتجزئة في مواجهة الغير مثل السهم، لا يمكن أن يجزأ السند الواحد بين شخصين، يمكن أن يكون أحدهما مالك من الباطن أو شريك من الباطن في ملك السند. 3، قابل للتداول مثل السهم، قابل للتداول كذلك. لكن هناك فروق كبيرة، هذه فروق، هذه يعني خصائص يشترك فيها مع السهم، لكن الفروق أكبر من الخصائص التي يشترك فيها مع السهم. فمن الفروق أن السهم يمثل ملكية في الشركة، فصاحب السهم مالك، له مال المالكين وعليه ما عليه، يربح ويخسر. أما صاحب السند فهو دائن وليس بمالك، صاحب السند دائن وليس بمالك، والفرق بينهما كبير. الدائن لا يخسر، مالك السهم يخسر ويربح، مالك السند يربح دائما ولا يخسر. هذا فرق جوهري بينهما. الأمر الذي بعده أن مالك السهم له مال الملاك في الشركة المساهمة، بحيث يحضر الجمعيات العامة ويكون له حق التصويت، وكذلك له حق في استرداد الموجودات عند التصفية. مالك السند ليس له حق في استرداد الموجودات لأنه ليس بمالك، فالمساهم له حق في التصفية، في تصفية الموجودات، ويملك لأنه له نسبة شائعة في ملك الشركة. أما مالك السند له فقط القرض، له فقط الدين الذي في ذمة الشركة والفائدة التي عليه. طبعا السند محرم كما قلنا قبل قليل، ولم يفتي بجوازه إلا يعني قلة قليلة أو يعني يعني ندرة من الفقهاء وقولهم شاذ، لأن القول بذلك قول ضعيف لا يتفق مع الحقيقة التي عليها السند. طيب، هذا بالنسبة للسندات، وذكرنا حكمها وخصائصها أو بعض من خصائص السندات. والسندات لها تقسيمات مثل تقسيمات الأسهم، أسهم سندات، سندات ليست كتقسيمات الأسهم مطابقة، لكن هناك تشابه في بعض التقسيمات مثل سندات اسمية، سندات لحاملها، يوجد مثلا سندات حكومية وسندات أهلية، سندات تصدرها الدول وسندات تصدرها الشركات، سندات طويلة الأجل وسندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، يعني لها تقسيمات كثيرة، وموضوعنا ليس في هذا المجال. القسم الثالث من الأوراق المالية حصص التأسيس، وحصص التأسيس هي نستطيع أن نقول مكافأة تقدم من الشركة لبعض المؤسسين الذين قدموا خدمة للشركة أثناء فترة التأسيس، فيعطى حصص تأسيس بحيث يستحق أرباح لا تزيد على 10% بعد توزيع أرباح على المساهمين لا تزيد على 5% من رأس المال، بمعنى أنه أو لا تقل عن 5% من رأس المال. يعني لو كانت الشركة مثلا لم رأس مالها 100 مليون ولم تحقق 5 ملايين كان ربح صافي لا يستحق أرباح، لكن لو زادت الأرباح الصافية على 5% وكان هناك فضلة في الأرباح الصافية فيمكن أن يعطى ملاك حصص التأسيس هذه الأرباح. حصص التأسيس عامة الفقهاء على تحريمها، وذلك لأن مالك حصص التأسيس لا يتعرض لأي مخاطرة، يحصل على أرباح دون أن يتعرض لأي مخاطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. والحل في وجود مثل هذا النوع من المعاملة أن يعطى مكافأة مقطوعة مقابل ما قدمه من خدمة في فترة التأسيس، أو أن تحول هذه الحصص حصص التأسيس إلى أسهم تقدر وتحول إلى أسهم بحيث يتعرض للخسارة كغيره ويحصل على أرباح. أما أن تظل حصص التأسيس هكذا لا يتعرض لخسارة ومع ذلك يحقق أرباحا، فإنها بهذا الشكل تكون محرمة. هذا بالنسبة لحصص التأسيس، وبهذا نكمل الحديث عن الأوراق المالية في الشركة. يبقى الصكوك، والصكوك ليس لها وجود في نظام الشركات، لم ينص نظام الشركات على الصكوك، وإنما تكلم عن هذه الأوراق المالية الثلاثة. في مشروع نظام الشركات الجديد أشار إلى أو سمح بوجود الصكوك، والصكوك هي بديل عن السندات، هي بديل عن السندات، والمقصود منها تحقيق سيولة أو تمويل للشركة ببعض الصيغ أو بالصيغ المباحة في الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي حظي بمجموعة من الصيغ المباحة كالإجارة والبيع والشركة والسلم والاستصناع والمزارعة والمغارسة والمساقات وإلى غير ذلك. كل هذه الصيغ يمكن أن تكون في صورة صكوك، والصكوك هي وثائق يقسم فيها يعني لو أردنا أن نضرب مثال على ذلك بصورة السلم مثلا، في صورة السلم يمكن أن يقسم رأس مال السلم، طبعا السلم بيع ولا لا، صورة من صور البيع، وهو بيع يؤجل فيه المثمن ويقدم الثمن في رأس في مجلس العقد ولا لا؟ والصحابة كما قال ابن عباس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث إلى أجل معلوم، في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، الحديث في الصحيحين. فيؤجل المثمن ويعجل الثمن، ويكون الثمن في مجلس العقد، لا يجوز تأخيره عن مجلس العقد. فيمكن أن تأخذ الشركة تمويل بغير طريق السندات، يكون من خلال صورة يعني تقسيم هذا المال اللي هو رأس مال السلم في صورة وثائق أو صكوك متساوية القيمة، يمكن أن يتم تداولها في السوق وبيعها، فالشركة تستطيع أن تحصل على التمويل، لكن لا يكون من خلال السندات الذي هو اقتراض بفائدة، يكون من خلال الصكوك، والصكوك يمكن حيازتها فيما بعد. تستطيع الشركة أن تشتري الصكوك وتصبح مالكا لها مستقبلا. ففيها ميزة، وهي أنها تستطيع أن تتخلص من الممولين بعد مدة معينة، تحصل على التمويل في مدة زمنية معينة وبقدر التمويل المقصود، وتسترد يعني تتخلص من هؤلاء اللي هم حملة الصكوك بعد فترة زمنية معينة، ويتحقق لشركة التمويل دون أن يزاحم المساهمون الشركة طيلة عمر الشركة. فالصكوك يعني هي صيغة من الصيغ المباحة، والتي جاءت لتكون بديلا عن السندات. السندات مجرد مقرض، لا يعد مالكا إطلاقا، مجرد هو أقرض الشركة وحصل على سند بقدر القرض الذي قدمه للشركة. لنفرض أن قيمة السند 10,000 ريال، فيعطى سند مكتوب عليه 10,000، ويأخذ الربح بعد سنة أو بعد 4 أشهر بحسب نوع السند، قد يكون قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل. فمالك السند مقرض ويحصل فائدة على القرض، أما حامل الصك لا، يكون بحسب نوع الصك. فإذا كان الصك مثلا إذا كان الصك سلم، صكوك سلم، فيكون ماذا؟ يكون مالك يعني مشتري للمثمن، يكون بمثابة من دفع رأس المال في مجلس العقد ليحصل على المثمن بعد سنة. تعرفون السلم قد يكون مثلا في تمر، هذا التمر الثمرة عادة تنضج وتطيب بعد سنة، فيشتري مثلا 20 طن من التمر، ويقدم رأس مال التمر في مجلس العقد، فتتحقق الفائدة للطرفين، لدافع رأس المال بحيث يدفع أقل، ولصاحب التمر بحيث يحصل على التمويل. في صكوك السلم يكون الذي يدفع، يكون حامل الصك هو الممول اللي هو دافع رأس المال، فبملكه للصك يحصل على المثمن أو جزء من المثمن مقابل جزء رأس المال الذي دفعه في هذا الصك. وهكذا في صكوك الإجارة، صكوك المغارسة، لو دفع مثلا في صكوك المغارسة يكون له حق في جزء من الثمرة في الزرع، إذا دفع مثلا في صكوك الشركة يكون شريك بقدر حمله للصك مثلا. لنفرض أن هناك شركة مشروع مثلا تم تمويله من خلال صكوك، فالمشروع هذا يكلف 100 مليون، وتم تقسيم 100 مليون على صكوك، كل صك قيمته 10,000، فأنت إذا ملكت 10,000، أنت إذا ملكت صك معناته أنت ملكت 10,000 ريال في هذا المشروع، وتصبح شريكا فيه، ويحصل لك ربح بقدر ملكك في هذا المشروع بالضبط. هي تشبه بس المساهمات، مساهمة العقارية يمكن أن تكون فيها صكوك، يمكن هذا ما في مانع، يمكن أن تكون الصكوك تكون في العقارات، يمكن أن تكون في السلم، يمكن أن تكون في المغارسة، يمكن تكون في استصناع طريق من يعني أسلوب السلم بالضبط، ويستطيع أن يتخلص منها، مو بشرط أنه يستطيع أن يتخلص من الصك ببيعه. لكن المشكلة في الصكوك أن أكثر الصكوك يشترط فيها أن يبيعها بعد مدة معينة بالقيمة التي اشتراها أو التي دفعها عند أخذه للصك. وبعض المختصين يقول إن 85% من الصكوك على هذا النحو، فتكون تتحول الصكوك بهذا الشكل. يعني لو كان الذي باع الصكوك أو طرح الصكوك للبيع قد اشترط أخذ الصكوك بعد 20 سنة بنفس القيمة التي طرحها للبيع، وش أصبح الموضوع؟ أصبح قرض ولا لا؟ كأنه اقترض المبلغ واستعاده بعد 20 سنة. أحد الفقهاء الصيرفة الإسلامية قال إن 85% من الصكوك بهذا الشكل. فإذا كان في الصك شروط تغير من حقيقة الصك بحيث يتحول من كونه أداة من أدوات التمويل المباح إلى كونه قرض ويأخذ فائدة عليه، فإنها تكون محرمة، وإلا فهي جائزة بحسب نوع الصك. فإن كان سلم فيشترط فيه شروط السلم، إن كان الصك في مشاركة يشترط له شروط الشركة، إن كان في استصناع يشترط له شروط الاستصناع، وهكذا. فالصكوك يشترط فيها ما يشترط في نوع المنتج الذي تحول إلى صك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.